أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، سريعا أبدأ في محاضرة الليلة لأتمم الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس أو في الثياب. والتقيت بكم أيها الكرام الأحباب في عدة لقاءات ماضية حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، ثم ألحقنا سويا ذلك بالكلام في اللقاء الماضي حول ثياب المرأة، وكان هذا أمرا مهما لأنكم ترون أن واقع المسلمين الآن أشر ما يظهر فيه بعد الشرك بالله مما هو واضح أمام العيون تبرج النساء. بل إنني أقول بصراحة إن صلاح المجتمع يظهر من النساء، فإذا نزلت في مكان معين فوجدت النساء يسرن في الطرقات متحجبات متسترات قد زينهن العفاف والحجاب، تعلم أن هذا مجتمعا صالحا. وإن وجدت الفساد قد استشرى عن طريق تبرج النساء فهذا من أكبر الأدلة على فساد هذا المجتمع. لذلك فإنه ينبغي على الدعاة أن يولوا أمر النساء وقتا كبيرا من دعوتهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخصص يوم الاثنين لدعوة النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لدعوة النساء دعوة خاصة، كلام خاص. فينبغي للداعية إلى الله جل وعلا على الأقل بين الفينة والفينة في خطبه أن تكون هناك خطبة خاصة بالنساء أو محاضرة خاصة بالنساء، لأن النساء هن أكثر تأثرا بالخير والشر. النساء أكثر تأثرا بالخير والشر، فأكثر من يتأثر بكلام الدعاة والوعاظ هن النساء، وكذلك أكثر من يقع عليهن الفساد هن النساء، فهن يتأثرن سريعا بالخير والشر، وذلك لرقة في طبعهن. ونسأل الله تعالى أن يصلح نساء المسلمين وأن يصلح شباب المسلمين وأن يرد الأمة جميعا إلى دينه ردا جميلا. والليلة بإذن الله جل وعلا كما وعدتكم كتتمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، نأخذ قلت لك في اللقاء الماضي أن الثياب تسمى في ديننا الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهي تسمى في ديننا الزينة، وهذه نعمة من الله جل وعلا علينا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني سوءة تغطى بزينة، نعمة من الله جل وعلا علينا. فإتماما للكلام عن زينة الثياب نتكلم مما يلحق به بزينة الشعر وما يلحق بذلك في هذا اللقاء. نسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أكرر وأعيد على ما سمعكم، إننا نحاول أن نحول كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل وإلى واقع وكلنا أمل ورجاء أن يحقق الله جل وعلا فينا قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فالليلة بإذن الله جل وعلا تحت عنوان أحكام الزينة، وأول ما نتكلم عنه زينة الشعر.
بلدي
الله المستعان.
نذكر ذلك إن شاء الله. فسأحاول أن أتكلم عن أحكام الزينة، عن زينة الشعر وزينة العين وزينة الجسد وزينة الحلي، وهذا كله مما يلحق بالثياب أو باللباس. فلما أقول لك أنك تلبس خاتم برضو زينة كما تلبس ثيابا، إنك بتزين ثوبك أو بتزين جسدك أو بتزين شعرك، هذا يلحق بأحكام الثياب. وعلماء الفقه ألحقوا ذلك بأحكام الثياب أو اللباس. زينة الشعر أولا، من أكرمه الله جل وعلا بشعر فليكرمه، من أكرمه الله جل وعلا بشعر فليكرمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، إذا كان لأحدكم شعرا فليكرمه. والحديث رواه أبو داود والطبراني والبيقي من حديث عائشة وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، من كان له شعر فليكرمه، أو إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شعسا، لأن بعض الناس فهم من الإسلام أو الدين عبارة عن إيه، رب أشعث أكبر، لو أقسم على الله لأبره، يبقى لازم نقول أشعث أكبر. لا، السنة أن تكرم شعرك، السنة أن تسرح شعرك. يعني أذكر معنى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ترك الترجل أحيانا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شعسا فتفرق شعره، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنة أبي داود النسائي من حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ده لو حط عليه بس مية عشان يسكن شعره هذا، فليتق الله وليفعل ذلك. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أحكام التيمم، قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يعني اتق الله واغسل رأسك، يعني غسل الرأس هذا أو تسكين الشعر هذا من تقوى الله جل وعلا. ولما رأى النبي في نفس حديث جابر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثياب وسقة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما كان يجد هذا ماء يغسل به ثوبه؟ فالسنة أن تكون نظيفا، فالعبارة النظافة من الإيمان، وإن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث إلا أن معناها صحيح، فنظافتك إن احتسبت فيها أجرت عليها، وربما تكون النظافة سببا في هداية الناس كما ذكرت لكم آنفا. بل استحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع الإنسان من سفر، رجع لزوجته والزوجة في البيت قاعدة مستنيها مش عارفة ان زوجها جاي، السنة انك تعرف من جاي امتى، ما تطبش عليها كده مرة واحدة تتخونها في تليفونات في رسائل، تعرف انك جاي يوم كذا الساعة كذا لتستعد لك. تستعد ازاي؟ اول حاجة ترى شعرها، مش تبش تلاقى يعني في تنافر ما بين الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء إذا قدم الناس من سفر بقوله: حتى تمتشط الشعسة وتستحد المغيبة، اللي شعرها متنعش تمتشط وتستحد المغيبة، يعني تحلق شعر العانة لتستقبل زوجها وقد تنظفت. ومن السنة في الترجل، احنا قلنا السنة تسرح شعرك، تنظف شعرك وتسرحه، من السنة في هذا التسريح أو الترجل إن بدأت أن تبدأ باليمين، تمسك المشط باليمين قبل الشمال، هذا من السنة. خلي بالك يا أخي ما تستهينش بهذه السنة، يعني إيه يا عم الشيخ يعني، ولا إيه يا أخي، إيه اللي نعمل باليمين ولا بالشمال، ما تفرقش، أنا ما كنتش بالي، ده سنة هتاخد عليها أجر، يمكن الأجر ده هو اللي يدخلك الجنة، ما تعرفش. تخيل كده نفسك قدام ميزانك يوم القيامة، انا بستحضر كده كل ما يجي الشيطان يهون علي سنه يقول لك يا عم ده سنه، طب ده سنه يعني ايه؟ يعني النبي عملها عليه السلام، يعني تبقى حبيب النبي اللي عملتها عليه الصلاه والسلام، يعني تاخد عليها حسنات لو عملتها قدام ربنا والقيامه. تخيل انك امام الصراط او امام الميزان يوم القيامه توضع حسنة في كلفة الحسنات فتسعد وتستبشر وتحس بالاقتراب من الجنة ويزداد رجاؤك، فتوضع سيئة في كفة السيئات فترتعد فرائسك وتحس بالاقتراب من النار. تخيل لو تساوت حسناتك مع سيئاتك، مش تتمنى ان كنت سرحت في يوم بيمينك للأعمال بسنة ترجح كفة الحسنات تدخل الجنة؟ مش تتمنى كده؟ مش تتمنى انك تكون تقول بتسبيحة عشان ترجح كفة الحسنات؟ فلما تستحضر هذا لا تستقل طاعة، لا لا، ده غير كده كمان انت لا تدري ما هو العمل المقبول. انت ممكن تبقى قاعد محاضرة ساعة ولا ساعة ونص بس قاعد عشان فلان يشوفك، ضاع الاجر. جاي تصلي مكسوف لا يقوله ما صلاش، ضاع الاجر. بتتصدق بصدقة اصل انت لو ما تصدقتش هيقولوا عليك بخيل، ضاع الاجر. بنيت مسجد بملايين عشان يتكتب عليك عليه اسمك، ضاع الاجر. انت ما تعرفش ايه العمل اللي يقبل. ممكن سنة بسيطة وانت قاعد في بيتك، وانت قاعد في بيتك محدش شايفك، قمت بالليل الساعة 2 بالليل وانت عطشان فتحت الثلاجة ولا جبت كوباية مية وبتشرب محدش شايفك، رحت قاعد. اصل سنة النبي انك تشرب وانت قاعد، حاجة بسيطة. ممكن العمل ده هو اللي دخلك الجنة. انت لا تدري ما هو العمل المقبول اصلا عند الله جل وعلا، وما هو العمل الذي سيرفعك الله جل وعلا به في الجنة. فلا تستقل طاعة ولا تستهن بسنة، إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة كما تقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وتنعله وترجله. لو بيلبس الحزام يبدأ باليمين وبيقلح بالشمال، يسرح باليمين. لو بيتوضأ يبدأ باليمين، لو بيغتسل يبدأ باليمين، لو بيعطي للناس يبدأ باليمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم. ومما يلحق بزينة الشعر أشياء، منها ما يسمى بالسدل. السدل يعني بتعبيرنا عمل القصة، إن يسرح شعره كده يبقى عامله قصة قدام. هذا السدل ثبت في حديث ابن عباس أنه قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون. شوف النبي يتكلم فيها فنة، حتى في طريقة تسريحة الشعر، حتى في طريقة تسريحة الشعر. أصل بيقولوا إن الإسلام ما ملوش في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا له مال بين خلاص. النبي يتكلم في طريقة تسريحة الشعر، الحلاق يحلق إزاي ويسرح إزاي. عليه الصلاة والسلام، كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون، يعني يفرق من النص أو من الجنب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في البداية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فأسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. يعني في الأول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أهل الكتاب يقلدهم. ليه؟ أهم معهم كتاب، أهم بيؤمنوا بإله، إنهم مشركين عباد أصنام وبعاد. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقلد أهل الكتاب أو يقترب من أهل الكتاب. فأهل الكتاب من عادتهم إنهم يسدلوا الشعر، والكفار كانوا بيفرقوا. فالنبي قلد أهل الكتاب، وأهل الكتاب غالبا لو أطلقت يقصد بها اليهود، لأن هم اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما في المدينة، يهود بني قريظة ويهود بني نقاع ويهود بني النضير وحتى يهود خيبر. قال النووي رحمه الله تعالى: المراد بإسدال الشعر عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة، وأما الفرق فهو فرق بعض الشعر عن بعض، يا إما من النص يا إما من الجنب. والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عمل في الأول إيه؟ أزل عشان يواظب أهل الكتاب ويخالف المشركين، وبعد كده النبي عمل إيه؟ فرق. فنهاية الأمر أن النبي فرق. لذلك قال النووي: إذن فالسنة هي نهاية أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان السدل جائز مسموح به، لكن الأفضل أن تفرق شعرك. ووردت صفة لتسريحة شعر النبي، في صفة لتسريحة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة كانت بتسرح للنبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو السيدة عائشة تقول: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عيني. دي تقريبا صورة ما بين السد والفرق. اليافوخ، عارف الطفل الصغير بتلاقي حتة في رأسه طرية كده أو ما بتولد، دي اسمها اليافوخ، اللي انت بتقولها النفوخ، اليافوخ الحتة الطرية دي. فمن عند الحتة دي لغاية وراء السيدة عائشة بتعمل ايه؟ بتفرق شعر النبي عليه السلام، ومن قدام تزلف. فشوف حتى التسريحة بتاعت النبي عليه السلام نقلت إلينا عليه الصلاة والسلام. وورد أيضا مما يلحق بما يسمى الترجل أو إكرام الشعر أو تسريح الشعر بتعبيرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، والحديث ثابت في عند أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني حينا بعد حين. والمعنى كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المراد ترك المبالغة في الترفع. يعني ايه؟ يعني ما تقعدش نص ساعة قدام مراية، ما تقعدش ربع ساعة قدام مراية. وللأسف في اليومين دول تلاقي الولد، طب ده كان عدد البنات، طيب البنت بتسرح عشان تعمل قصة ولا تعمل لفة ولا تعمل مش عارف ايه، طب الولد هم كم شعراية واقف ليه؟ يقعد ربع ساعة قبل ينزل الكلية قدام المراية وفي الآخر يطلع شعره متنعكش أو واقف. يعني بعد حتى ربع ساعة طالع متنعكش أو واقف. والله بشوف قصات غريبة. النعكشة موضة، النعكشة موضة، تلاقي الولد ملزق دول ومنعكشهم لتحت، وملزق دول اللي قدام ومنعكشهم لفوق، واللي ورا مش عارف، حاجة غريبة. وتلاقيه حاط عليه جلة، قصدي جل، حاجة غريبة مش عارف والله، حط عليه جلة يعني ولا جل. فالسنة ترك المبالغة، ترك ماشي خلاص، السنة انك تتنظف وتكرم الشعر، هي عبارة عن ايه؟ مش تسريحتين وخلاص في دقيقة واحدة او اقل من دقيقة، انما انك تقعد تكثر من هذا الارفاه. النبي نهى عن ذلك، كما في الحديث الاخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مراء أبو داود والنسائي وصححه الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. والإرفاه كما قال الخطابي: الاستكثار من الزينة وزيادة تهيئة النفس، وأصله من الرفه. إن الإبل، معنى الرفه عند الإبل إن هي ترد الماء كل يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مش كل يوم يعني تلزق شعرك وتكرم شعرك، مع ان السنه اكرامه، لكن زياده في ذلك، زياده في التنعم، زياده في الارفاه، زياده في الترجل، هذا غير مقصود النبي عليه الصلاه والسلام. انما السنه ان تتنظف وان تكون مكرما لشعرك امام الناس. ما فيش مانع من انك تدهنه، الجل مش حرام يا اخواني، الجل مش حرام، عشان ما حدش يكون فاهم اني بقول حرام، لا مش حرام، حلال. ولو عملتها بقصد التجمل ما فيش مانع، انما الحرمه، الحرمه مش بقول الكراهه، الحرمه انك تعمل شعرك تشبها بالكفر، ان يطلع مطرب ولا لاعب ولا ممثل يوصى قصه معينه او يسرح تسريحه معينه او يحط بطريقه معينه تعمل زيه، هذا تشبه. وكفاك تحذيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. انت عاوز تكون مع دنيا القيامة؟ تريد ان تكون مع هؤلاء يوم القيامة؟ من تشبه بقوم فهو منهم. اما ان فعلت التدهن، الدهن او الترجيل او حطيت اي حاجة على شعرك بغرض التنظف والطهارة، فان هذا من الدين ولا بأس بذلك. كذلك نتكلمنا الآن في الكلام عن الشعر عن إكرامه، قلنا إكرامه بالترجل أو دهنه أو إسلاله أو تفريقه أو غير ذلك. كذلك مما يلحق بالشعر بزينة الشعر حلقه وإطالته، حلق الشعر وإطالته. والله كمان الموضوع دي مهمة جدا في زمننا، حلق الشعر وإطالته. فيجوز لك أن تحلق شعرك وأن تطيله، برضو بشرط أن لا يكون في ذلك تشبها بأحد الجنسين، للرجل يتشبه بالمرأة والمرأة تشبه بالرجل. يعني لو المرأة حلقت شعرها حتى تكون شبيهة بالرجل حرام، لو الرجل أطال شعره حتى يكون شبيها بالمرأة حرام. النبي عليه الصلاة والسلام أطال شعره حتى وصل إلى منكبه، بس ما أطلوش موضة. وانت لو شفت شيخ بيطول شعره ولابس عمامة على الشعر أكيد هتعرف إن دي سنة. إنما لو لقيت واحد لابس قميص تيشيرت بمبي بترتر وبنطلون جينز ساقط وانسيال في ايده ومطول شعره، ده عامله سنة؟ ده لو قالك سنة ده يبقى سنة؟ لا يا حبيبي، مش ده بالسنة. ده لو انت عاوز سنة طب ابدأ بسنة النبي اصلا عليه الصلاة والسلام. فإنما عامله عشان موضة. وربكم اعلم بما في نفوسكم، كما سأذكر في كلام عظيم للشيخ الألباني الآن سأذكره لكم في مسألة إطالة الشعر. بالنسبة لإطالة الشعر، يجوز للرجل أن يطيل شعره إلى منكبيه. فعن أنس رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعر رأسه، كان يضرب شعر رأسه منكبيه. يعني شعر رأسه فين؟ بينزل يخبط في منكبه كده، يعني قريب من المنكب أو أطول أو أقصر قليلا من المنكب. وعائشة رضي الله عنها كذلك تقول كما روى أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني، تقول كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة. الجمة اللي هو تدلع عن المنكبين، يعني تقول لك أقل من أنه ينزع المنكبين، والوفرة اللي يبلغ شحم الأذنين. يعني شعر النبي تقدر تقول ما بين شحم الأذن وما بين المنكب، الكتف اهو وطرف الودن، النبي كان شعره فين؟ بينهما. يعني لو عمل كده يبقى ايه؟ يمس منكبيه، كما في حديث أنس رضي الله عنه. قال العلماء وينبغي للرجل، الكلام ده للرجل، وينبغي للرجل ألا يطيل شعره زيادة عن هذا القدر تحت الكتف حتى لا يكون متشبها للنساء. ده في العموم الغالب، حتى لا يكون متشبها للنساء. ولا شك أن الأصل في شعر المرأة الإطالة، وأن الأصل في شعر الرجل هو التقصير. قال الشيخ الألباني، اسمع الكلام ده كلام عظيم، هؤلاء هم العلماء. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهناك ملاحظات في من يطيل شعره من الرجال، حيث قال الشيخ الألباني: إن اتخاذ الشعر يعني تطويله وتركه لا بد له من لوازم. ومنه يعني اللي بيطول شعره، الشباب اللي بيطول شعره في حاجات مهمة جدا لازم يحطها في ذهنه. الأول الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لينال الأجر والثواب. أنت بتطول شعرك، اسأل نفسك السؤال ده: بطوله ليه وإزاي؟ لماذا وكيف؟ لماذا؟ لله، عاوز أجر. كيف؟ كما فعل رسول الله، لا كما فعل غيره، كما فعل رسول الله. اثنين، ألا يكون في اتخاذه للشعر تشبها بالنساء فيصنع بما يصنع النساء بشعرهن من قبل الزينة الخاصة بهن. ده ممكن يطول شعره ويعمله ذي الحمار، قصد ذي الحصان، عارفين اللي بيعملوا ورا؟ في ناس كده والله، بتلاقي شباب دلوقتي ربط توكه ورا ولا مش عارف ايه ورا، عاملها كده ورا. هو ده بيعملها زي النبي؟ لا، حسنا لو بيعملها زي النبي حتى على الاقل كان لبس قلنسوه طائيه، انما يلبس الكاب الامريكاني ويقلبه ويطول شعره من ورا ويعملوا اسمها التوكة ولا يعدوا زي حصان. ده تشبه بالنبي ده؟ لا. يبقى لابد ان يكون فيه تشبه، ان يكون فيه تشبها بالنساء. ثلاثة، الا يتشبه باهل الكتاب او بغيرهم من اهل الاوثان او بعصاة المسلمين كالفنانين من المغنيين او الممثلين او من صار على منهجهم كالماجنين من الرياضيين في قصاد شعرهم وتزيين رؤوسهم. للاسف الموضه بتطلع من دول، الموضه بتطلع من دول، يوصل اصلا معانا خلاص تنتشر وسط الشباب. ده الحلاقين اللي هم الشباب دلوقتي عندهم قصه فلان الفلان، تسريحه شعر فلان الفلان معروفه بالاسم، فهذا يفعلها اقتداء بهؤلاء، هذا حرام. كذلك من لوازم اطاله الشعر كما قال الشيخ الالباني ان ينظفه ويرجله غبا، ويستحب دهنه وتطيبه وفرقه من منتصف رأسه، فإن أطاله جعله ذوات. ممكن يجوز أن يطول شعره أكثر من الكتف، يجوز يجوز. فلقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وعنده غدائر قد ضفرها، وهذا لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في فتح مكة. عشان كده الشيخ الألباني قال، هذا قول الشيخ الألباني، قال إن هذا من العادات وليست من العبادات التي أراد النبي أن يقتدي الناس به. ده كان على عادة البوادي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إن ممكن يطيل الرجل شعره حتى تكون يعني طويل وبل ويضفره، فهذا من العادات. ده الكلام عن إطالة الشعر. أما حلق الشعر أيضا في سنة، في سنة، فالسنة السنة أن يحلق شعره كما حلقه النبي عليه السلام أو كما بين النبي عليه السلام. فإما أن يحلق الشعر يشمل حلق كل الشعر، وإما أن يترك كل الشعر. إنما الهيبس والبيتس والكابوريا والأسماء اللي هي معروفة مش حافظ، ده كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشعر تطويلا أو قصرا، قال احلقوه كله أو اتركوه كله. يعني حتى إخواننا اللي ربنا أكرمهم وراحوا يعملوا عمرة وراح يتحلل، تلاقي كده عند المرأة ماسك مقص يقص كده حتة ومن حتة ومن حتة ويبقى كده تحلل. لا، ما تحللش، لأن الله قال محلقين رؤوسكم، مش بعض، مش محلقين ببعض رؤوسكم، لا، يا إما تحلق كل الرأس أو تقصر كل الرأس، إنما تاخد حتة من هنا وحتة من هنا لا. بل هذه الصورة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. فتسمعون عن القزع الذي نهى النبي عنه؟ القزع مأخوذا من القزعة. عارف القزعة يعني إيه؟ لا حد يعرف القزع اصلا لغه يعني ايه؟ في حديث، في حديث انس بن مالك الثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على المنبر يوما ودخل اعرابي من باب المسجد فقال يا رسول الله، ما صلى على النبي عليه السلام، يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فسل الله ان ينزل علينا المطر. ما فيش مطر نزل. فرفع النبي يده وهو على المنبر قائلا اللهم اسقنا اللهم اغثنا. قال انس وما في السماء من سحابة ولا قزعة ولا شيء، فرأينا السحاب جاء يجري من وراء الجبل فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى ابتلت لحيته بالمطر. الشاهد وما في السماء من سحابة ولا قزعة ولا شيء. قزعة يعني ايه؟ يعني سحابة صغيرة. عارف لما بص للسماء تلاقي سحابة هنا، سحابة هنا، سحابة هنا، ده اسمه القزع. يعني ايه؟ سحاب متفرق. فاللي ياخد شعر شوية من هنا وشوية من هنا وشوية هنا هو ده القزع اللي النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فقال احلقوه كله او اتركوه كله، فهذا يدل على الإباحة في حلق الشعر شريطة أن لا يعتقد الإنسان أن في الحلق أو التقصير عبادة إلا في النزل. ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر كلام نفيس جدا، قل أن حلق الشعر على ثلاثة أقسام: إما أن يكون الحلق نسكا يرجو الإنسان منه أجرا فهي عبادة يثاب عليها في الحج والعمرة، يعمل نسك. عشان كده بعض العلماء كره أن يعتاد الإنسان، كره أن يعتاد الإنسان أن يحلق رأسه كله بالموس دائما. إنك تحلق شعرك بالموس على طول، هذا لم يرد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلا فين؟ إلا نسكا في الحج والعمرة تعمله على طول، ده النبي ما عملوش على طول فكرهوا ذلك. فالشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن الحلق له ثلاث أقسام: القسم الأول إذا كان نسكا يثاب فاعله كما يحصل في الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة. الثاني نوع جائز إن يحلق أو يقصر ولا يعتقد أن ذلك عبادة فهذا جائز. أما إن حلق في غير نسك تعبدا لله فهو حرام. إن حلق بغير نسك تعبدا لله فهو حرام، يعني هو يرى إن ينبغي عبادة إن يحلق شعره خالص في غير الحج والعمرة. النبي عليه السلام ذكر عن الخوارج إن دي علامتهم، الخوارج دي علامتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين وصف الخوارج كما روى البخاري ومسلم قال سيماهم علامتهم التحليق، بيحلقوا الموس على طول في غير حج وعمرة يفعلون ذلك نسكا. فينبغي ألا يكون حلق الشعر مقتصرا على بعض وترك بعض، فقد نهى رسول الله كما في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو أن يحلق شعره بعضه ويترك بعضه. هو أربعة أقسام، القزع أربعة أقسام: إما أن يحلق مواضع ويترك مواضع كالسحاب لدهولك جاء حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا، ده القزع. اثنين أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، وده منتشر عند الشماسين بتوع النصارى يسيب الجنب ده يطوله، ده كان زمان، كان زمان في حتى الصور المنقولة عن النصارى بتوع زمان في العصور الوسطى بتلاقيه عامل القطف مطولها او كده والشعر ده مطوله او كده وفي النص حلقه، ده قزع. الصورة الثالثة بتاعتنا بقى بتاعت الناس كابوريا، بدل ما يطول ده ويقصر ده بيبقى عامل ايه؟ يطول في النص ويحلق الجنبين، ده ايه؟ كابوريا، ده حرام، حلق جزءا وترك جزءا. الصورة الرابعة وده بيعملوه المصارعين بقى، البقر اللي بيطلع في التلفزيونات دول، الجواميس اللي بتطلع تضرب في بعضها في التلفزيون دول، بتلاقي عندهم عجب بيقوم محلق اللي يحلق مقدم شعره ويترك مقدم، وفعل عجيب. انا طبعا ما عنديش تلفزيون ولا اشوف الحاجات دي الا يعني ايه بقدر الله، واحد تلاقي حلق شعره كله وعامله قصه ورا، شفتوه؟ والله شايف الحته اللي ورا دي مش عاملها كده مطولها وعاملها كمان توكه وهو من قدام ابيض، مش عارف الناس ايه الجمال في كده، ايه الجمال في كده، مش عارف. المصنف بيقول ان حلق جوانب الرأس وترك الوسط كما يفعله الاوباش والسفل، الاوباش والسفل، وقد انتشرت هذه العادة في ديارنا في هذه الاوقات وهم يسمونه بحلق الكابوريا. نسأل الله ان يهدي المسلمين يا رب. اما بالنسبة للمرأة، الكلام ده كله بالرجال، بالنسبة للمرأة فالمرأة زينتها في شعرها، طول الشعر زينة المرأة. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، الذوائب دي زينة للمرأة، فلا ينبغي، يجوز أن تقصر المرأة شعرها وهي تفعل ذلك في الحج أو العمرة، لكن لا ينبغي أن تقصر شعرها، بل يحرم عليها أن تأخذ من شعرها بغير ضرورة، بحيث يكون شبيها من شعر الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج والعمرة: ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير، وإنما على النساء التقصير. كذلك الكلام اللي في الرجال حرام على المرأة أن تقصر شعرها أو أن تطيل شعرها أو أن تسرح شعرها أو أن تجمل شعرها أو أن تفعل في شعرها شيئا معينا إذا كانت شبها بالكافرات أو الفاسقات، حرام، لأن الأصل من تشبه بقوم منهم، الكلام لكل الأمة للرجال والنساء، فيحرم على المرأة أن تفعل في شعرها تشبها بالرجال والنساء. كذلك في نقطة برضو مهمة جدا، لدرجة أنها لفتت نظر النبي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم كشف عنه الحجب وأراه الله جل وعلا أحوال أمته كما أراه حالنا الآن، يعني ربنا كشف للنبي شيئا من الغيب ورأى أمته. ففي حاجتين النبي شافهم آذوا نظر النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. والمعنى إن المرأة تعمل كحكة أو كعكة، تلم شعرها وتحطها فوق، بحيث إذا سارت حتى لو كانت متحجبة تفعل ذلك ليعلم ممن رآها طول شعرها، تعمل كده كحكة كبيرة يبقى عارف ان شعرها طويل، وهذا حرام. رؤوسها زي عاملة زي اسنام الجمل مشي تهز، هذا حرام عليها. تكلمنا في زينة الشعر حول: اولا اكرام الشعر، اثنين التقصير او الحلق او الاطالة بالنسبة للشعر، ثلاثة ما يتعلق بالشيبة، لو واحد طلع له شعر شيبة، هذه نور، الشعرية الشيبة دي نور، الشعرية دي تكون سببا في أن يستحي الله جل وعلا أن يعذبك يوم القيامة، ربنا يستحي أن يعذبك يوم القيامة. هو عطاءه في المرايه دور على الشعر شيب وشيب، اولا هيطلع مكانها اكتر منه، لكن الشعر دي النبي سماه نور المؤمن. ان الله يستحي ان يعذب شيبه شاب في الاسلام، ان الملوك اذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق ابرار، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، لقد شبت في الرق فاعتقنا من النار. الشيب ده نور المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسن الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم يوم القيامة، لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم يوم القيامة. في الظلم يوم القيامة، يوم القيامة ظلم، ما في شمس، الشمس بترمى في النار، ولا قمر، القمر بيرمى في النار، والنور على قدر العمل. المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والمنافقون تطفو أنوارهم، والكفار لا أنوار لهم. والنور على قدر عملك، من الناس من نور على إبهامه، ومن الناس من نور أمامه، ومن الناس من نور مد بصره، وأنت يخرج نورك من شيبك إن جبت في طاعة الله جل وعلا، نورك يوم القيامة ينور لك، ما تقعش على الصراط، ما أنت شايف النور قدامك، ما تقعش على الصراط. نور المسلم يوم القيامة. وقال أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء، لكن لا مانع إن ابيض شعرك كله لا مانع أن تصبغه، بشرط كما هو الراجح ألا يكون الصبغ باللون الأسود. يجوز أن تصبغ بشرط ألا يكون الصبغ باللون الأسود. ومن ثم النقطة الرابعة في مسألة الشعر ألا هو الصبغ، صبغ الشعر. والحديث المشهور في ذلك حديث مجيء أبي قحافة والد الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، ورأسه ولحيته كالثغامة بفتح الثاء كالثغامة بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء يعني اعملوا له حنة بس ما تكونش سوداء واجتنبوا السواد. وعلى هذا فمن السنة أو يشرع تغيير الشيء شريطة أن لا يكون هذا بالسواد. كالثغامة بيقولوا إن هي شجرة لما بتكبر الورق بتاعها بيبيض جدا، بتبقى عاملة شبه الملح، شبه الملح بالضبط. فالنووي رحمه الله تعالى يقول أن مذهب الشافعية استحباب خضاب الشيب، استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. هو حرام على الراجح لأن النبي قال بالأمر: واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. و يعني جعل النبي عليه السلام الخضاب اللي هو حنة الشعر بالأسود، حنة الشعر بغير الأسود، حنة الشعر بغير الأسود، جعلها النبي عليه السلام من علامات المسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فإذا يجوز تغيير الشيب بصبغة أو حناء سواء كانت صفراء أو حمراء أو غير ذلك ما لم يكن بالأسود. وورد هنا سؤال: طيب لو شعر واحد أسود وعاوز يخليه بني هل يجوز ذلك؟ نقول لو أبيض يجوز يخليه بني أصفر أحمر، طب لو شعره أسود وعاوز يغيره يخليه بني هل يجوز ذلك؟ هل يجوز تغيير الشعر العادي الذي لم يصل إلى الشيء؟ قالت اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية أنه إذا كان لونه عاديا وليس فيه شيب ولا تشويه فإنه لا يصبغ بما يغير لونه الأصلي، لأن هذا تدليس وتغيير للخلقة. وفتوى الشبكة الإسلامية يرون إباحة ذلك، يرون إباحة ذلك بشرط ألا يترتب عليه غش أو تدليس أو تشبه بالكفار، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لكن يعني كتنزيل هذا على الواقع، لا يتصور أن رجل يسبسب نفسه لدرجة أن يعمل نفسه أشعر، فإن هذه الزينة إنما يراد بها النساء هي التي تنشأ في هذه الزينة. فلو فعلته المرأة فلها في ذلك مخرج، إن فعلته تزينا لزوجها بشرط ألا يكون ذلك تدليسا، يعني ما تكونش هي كبيرة وتقوم إيه عاملاه بالبني عشان يعني تتزوج، أو يكون تشبه، أو يكون تشبه بالكافرات. النقطة الخامسة في الكلام عن الشعر مسألة وصل الشعر، وهذا كما تعلمون فيه لعن. وصل الشعر بالنسبة للمرأة وأقبح منه بالنسبة للرجل،
يعني وصف الشعر بالنسبة للمرأة وأقبح منه بالنسبة للرجل، أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها. ودايما يسأل سؤال، طب اللي هي جالها مرض وشعرها وقع، كان زمان الحصبة بتوقع الشعر، كان زمان الحصبة بتوقع الشعر. طب فتاة عندها 17-18 سنة وبيتقدم للخطاب وعليهش زواج، ولو الخطيب عرف ان هي يعني اول ما يشوف شعرها كده او شكلها كده على طول مش هينفع. طب يعني وهي امرأة وما اتجوزتش، يعني لها ظروف ما ينفعش توصل. هو النبي لعن في مثل هذه الحالة، النبي عليه الصلاة والسلام لعن في مثل هذه الحالة. فقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها، وفي حديث يا رسول الله إن ابنتي قد خطبت وإنها قد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها أفأصل فيه؟ يعني تقول ده بنتي، يعني فتاة ومخطوبة وهي بنت يا رسول الله وجالها مرض ومش هتوصلوا عشان ده عشان ظروفها، أفأصل فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. مع كل الظروف دي النبي قال ملعون، يعني مطرودة من رحمة الله، يعني تقول يا رب اغفر لي لا يستجاب لها، ارحمني لا يستجاب لها، مطرودة من رحمة الله عز وجل. فعن أسماء رضي الله عنها فيما رواه أصحاب الكتب الستة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، الواصلة اللي هي بتوصل شعر الناس، والمستوصلة اللي بتطلب ذلك. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه كبيرة من الكبائر، إخوانا دي كبيرة من الكبائر، الذنب صغير ولا عندك، كبيرة من الكبائر مطرودة من رحمة الله، ودي كبيرة من الكبائر. وسبب هلاك بني إسرائيل فعل هذه الكبيرة وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه إساؤهم. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان في يوم في سنة حج بحج، وهو على المنبر دخل رجل في إيده حتة شعر وسط اللي بتوصل بها النساء، فلما رآها معاوية قال أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الشعر الموصول ده سمى زور، شعر زور اللي بيسموه شعر عيرة، شعر زور. فيحرم على المرأة وإن تمرق شعرها، يعني سقط شعرها، يحرم أن تلبس الباروكة أو أن تلبسها، لأن هذا من وسط الشعر. وبرضو تنزيل على الواقع، طلع موضة، طلع موضة الآن توكي نسائي فيها شعر، توكي نسائي فيها شعر أصفر وبني، فاللي بتلبسه بتحس كأنها إيه، يعني عاملة كم شعر كده بيد زينة، ده وصل للشعر، ده حرام، ده وصل للشعر، ده في لعن، ده في طرد من رحمة الله، ده كبيرة من الكبائر، ده في هلاك كما هلكت بنو إسرائيل. فيحرم لبس البلوك. واتفق العلماء أن وصل الشعر بالشعر حرام، اتفق العلماء أن وصل الشعر بالشعر حرام، ومن أجازه بالزوج أجازوه للزوج، لكن قولهم مرجوح والراجح أنه حرام بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة اللي متزوجة وسألت النبي عليه الصلاة والسلام عشان زوجها، النبي قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، حتى مع أنها عذر وهي عروس كذلك هذا حرام. العلماء اختلفوا في مسألة. طيب لو ما جابتش شعر إنما جابت عبارة عن شعر حرير صناعي كده حاجة حرير عملت خيوط حرير، الراجع أن هذا حرام لأن النبي سمى الوصل زور، وده زور تدليس أو تلبيس أو اللي يظن الظان الزور يعني المجدال اللي يشوفه ما يتقلوش ده شعر حقيقي يعرف ده شعر حقيقي هذا زور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا الحديث لو حديث الزور حجة للجمهور جمهور علماء في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أو غير شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة بشعرها شيئا. حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة بشعرها، ما قالش شعرا، قال إيه؟ يعني أي حد شيئا يعني شعر أو غيره. إنما مش مانع إن هي تربط شريط حرير على الضفيرة أو تعمل توكة أو غير ذلك حتى لو كان شكله خيط، لكن لا يتصور أن هذا شعرا، فليس هذا في معنى الوصل. هناك أيضا أمور تلحق بوصل الشعر، فربما تصل المرأة شعر رموشها بشعر، عارفين الرموش الصناعية؟ هذا برضو وصل، مش ده شعر، والوصل وصل الشعر وده شعر. يحرم على المرأة أن تصل شعر رموشها بشعر، فهذا أيضا من الوصل وفيه لعن. ويحرم بل هذا تشبه مش بالكافرات بل تشبه بالحيوانات أن تصل أصفارها. النبي عليه الصلاة والسلام حرم أكل كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي نب من السباع، اللي السباع والطيور الجارحة هي اللي معروفة بالمخالب، فهي بتطولها ليه؟ ايه الزينة في كده؟ عندها مخالب حوافر مش زينة ولا حاجة، ما هي الزينة. انما هذا تشبه للأسف بالكافرات وتشبه بالبهائم والسباع. اما بالنسبة لزراعة الشعر، زراعة الشعر فهذا اجازه علماؤنا المعاصرون لان هذا من باب العلاج وليس هذا تغييرا لخلق الله، بل هو الرجوع الى خلق الله. فاصل الخلقة، ودي مسألة مهمة جدا، يعني معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله انك تغير ما هو في اصل الخلقة. يعني على سبيل المثال واحد طلع وصابع سادس، هل يجوز يشيله؟ يجوز، لان اصل الخلقة ان في صابع سادس، لا يبقى يجوز يشيله. واحد طلع له سنة معوجة او مخلفة، النبي نهى عن الوشرة، لأن الله الواشرة والمستبشرة، وفي حديث آخر المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، يعني محروم حرام إن المرأة تبرد ما بين أسنانها حسنا، هذا تغيير لخلق الله. إنما لو طلع سنة معوجة أو سنة زايدة مش عارف يمضغ وبرد وشرها، هذا غير خلق الله أم رجع إلى خلق الله؟ رجع إلى خلق الله، إذا هذا حرام. ومن ثم السؤال اللي مثل كثير، هل عمليات التجميل حرام؟ هل عمليات التجميل حرام؟ إذا كان رجوعا لخلق الله فليس بحرام، إنما إذا كان تبديلا لخلق الله فهو حرام. ومن ثم زراعة الشعر أجازه العلماء من باب العلاج وليس هذا تغييرا لخلق الله وليس هذا من وصل الشعر. يقول والأفضل أن تكون بصيلات الشعر المزروعة مأخوذة من نفس الشخص. وهذا فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال نعم يجوز لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل، لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل ومن باب إزالة العيب وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على خلق الله عز وجل، فليس هذا تغييرا لخلق الله عز وجل. هذا بالنسبة للكلام عن الشعر. يكلمنا عن كم نقطة الآن؟ خمس نقاط. النقطة الأولى إكرام الشعر، النقطة الثانية حلقه أو إطالة الشعر، النقطة الثالثة النتف الشيبي، الرابعة صبغ الشعر، الخامسة وصف الشعر. هناك كلام أيضا عن زينة الشعور الأخرى في الجسم. أنت عندك شعر إيه تاني في جسمك؟ أنا بقولك أنت عندك شعر إيه تاني في جسمك؟ شعر اللحية، شعر اللحية اتكلمنا عنها في اللقاء الماضي صح؟ اللقاء اللي قبل الماضي. يحرم حلق اللحية يحرم حلق اللحية للرجل ويجب إطلاقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأعف اللحى، وتكلمنا عنها كلام طويل. أما بالنسبة للشارب فالسنة قصه أو إحفاؤه أو جزه، ولم أعلم حديثا قال احلقوا الشوارب. والحلق يعني بالموس، الحلق بالموس. أما الجز أو القص أو الإحفاء فهذا ليس بالموس. عشان كده الإمام مالك يرى أن حلق الشارب بالموس مسخة، هذا قول الإمام مالك مسخة. حتى أنت لو ملتحي وأردت أن تحلقه جزه قدر استطاعتك، حطه على زيرو. إنما الأولى وإن فعله بعض علمائنا فقد فعلوه يعني تأولا أو رأوا ذلك اجتهاد منهم، لكن الإمام مالك يرى أن هذا مسخة وهو الأولى والله أعلم، على الأقل خروج من خلاف. فإنك لو جززته ولم تحلقه بالموس لن يسلم عليك أحد ولن ينكي عليك أحد، هذا هو الأولى والله أعلم. كذلك من الشعور السنة حلق العانة ونتف الإبط، وهو من سنن الفطرة. أتكلم بس بسرعة عشان يتم الموضوع. حلق العانة ونتف الإبط وهو من الفطرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في أسبوع، يعني تعود إن تحلق العانة وتنتف الإبط أو حتى تحلقه كل أسبوع، لكن أقصى شيء لا يمر عليك 40 يوما إلا وقد حلقته، لأن لو مر 40 يوم يبقى حرام. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 40 يوما، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 40 يوما. كذلك مما يلحق بالشعر بقي عندنا شعر إيه؟ اتكلمنا عن اللحية الشارب والرموش، بقي شعر الصدر. في شعر إيه الأول؟ الحاجبين، شعر الحاجبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة التي تأخذ من شعر حاجبها، تأخذ من شعر حاجبها لترققه تزينا. خلي بالك ده للنساء، أما لو رجل عمل ده مصيبة. النقيب يقول هذا ملعونة من تفعله، المرأة ملعونة. فما ظنكم بالرجال؟ هو في الرجال أقبح وأشد لعنة، يعني المرأة اللي هي موضع الزينة التي تتزين لزوجها قد لعنت وطردت من رحمة الله عز وجل إن رققت شعر حاجبها وإن كانت زينة لزوجها. فما ظنك إذا كان الرجال؟ تلاقي الرجل قاعد على كرسي الحلاق قاعد ينتف له شعر حجبه. أعوذ بالله، إيه ده؟ ده رجل مصيبة والله، والله مصيبة. فعن عبد الله بن مسعود في مرار البخاري ومسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. المتنمصة اللي بتطلب ذلك، والنامصة التي تفعل ذلك، والنماص هو إجارة شعر الوجه أو الحاجبين بالنماص أو من منماص اللي هو الملقاط، وهذا حرام. طيب يعني شعر الوجه، شعر الوجه غير الحاجب يزال ولا لا يزال؟ إذا طبعا الرجل لا يزال إلا إذا كان فاحشا، يعني طلع مثلا الرجل في أعلى العارضتين شعر يؤرق عينه هذا كلش فاحش سيزيل يزيله. إذا خرج أو نبت للمرأة شعر لحية أو شارب الفتوى على حرمة تركه، مش حرمة إزالته، حرام على التركه، لأن لو تركته يكون ذلك قريبا من الرجال أو تشبها بالرجال، الحرمة أن تتركه. كذلك مما يلحق بشعر الحاجبين ما يسمى بالعبسة، العبسة، والراجح لدي أنها من الحاجب، لأن هناك من الناس طبيعتهم إن حاجبهم يبدأ من الوسط، ومن الناس طبيعتهم إن حاجبهم يبدأ من الطرف، زي ما فيه طبيعة عند الناس. أنت بص كده لآذان الناس، في بعض الناس أذنه نهاية الأذن، نهاية الأذن تلاقيها متصلة بالذقن، وبعضهم ملفوفة مش متصلة، دي طبيعة عند الناس، زي ما في طبيعة إن الحواجب عند الناس تبقى متصلة وطبيعتها مش متصلة. فالذي أدين الله به أن العبسة من الحاجب، يحرم أن تزال، يحرم أن تزال، وإن أفتى بذلك غير أنا أقول ما أدين الله جل وعلا به، لأن هذا من طبيعة الناس، هذه خرقة الله عز وجل، فيحرم أن تزال. ثم حتى من قال بأنها ليست من الحاجب وتزال، من أرادت إزالتها هي تحوم حول الحمى، ومن حاول ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ما يقول إيه؟ طب نشيل عبسة، طب لسه حتة، طب لسه حتة، هتوصل لتحقيق الحاجب، واسألوا اللي عمل كده. طب هي العبسة منين يا كوني؟ انت عارف حتى فين بالظبط؟ في النص، ولا بعدها بملي، ولا بعدها بنص ملي، ولا بعدها بثلاثة ملي، انت عارف؟ ما تعرفش، ما تعرفش يا فين. فمن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فالذي ادين الله جل وعلا به ان العبسة من الحاجب. كذلك من مما هو افشق او اكثر لعنا واشد حرمة من ترقيق الحاجب ان تزيل الحاجب وترسمه. مش ده ما حصل؟ لك النبي نهى عن النقص، والنقص اللي هو ايه؟ ترقيق حاجب. لا ده انا اشيله خالص، لا ده افحش، بترسم لها حاجب النهارده حاجب بني، وبكره حاجب مش عارف اصفر، وبعده حاجب مش عارف في اسود، هذا حرام، وهي ايضا ينسحب عليها اللعن. في حاجه جديده اسمها تشكيل الحواجب، تشكيل الحواجب، ان هي بتصبغ جزء من الحاجب من فوق ومن الطرف كده بلون قريب من لون الجلد، قريب من لون الجلد. هذا مسألة مختلفة فيها بين العلماء المعاصرين، لان هذه ربما لم تكن موجودة. فالشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى يرى انه حرام، والشبكة الإسلامية والشيخ مصطفى العدوي سألته بذلك مباشرة، قال هذا ليس بحرام، بل هذا بالتزين، فالله أعلم. فأترك هذا لورع المرأة، أترك هذا لورع المرأة. أما إذا يعني طال شعر حاجب المرأة بدرجة فاحشة، درجة أن يؤذي عينها، عندئذ رفع الأذى أمر مطلوب، فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أما بقية شعر الجسم كشعر الصدر عند الرجل أو شعر اليدين أو غير ذلك، فيجوز للمرأة. نعم، شعر الأنف والأذن، هذا الشعر إن كان خلاف الطبيعي، هذا الأصل فيه أنه سكت النبي عنه، شعر الأذن أو شعر الأنف أو شعر الجسم سواء للرجل أو للمرأة سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والأصل الجواز. فيعني إن كان بالنسبة للمرأة تزين للرجل فلا بأس بذلك، هذا ربما يستحب إن كانت تزين للرجل. أما بالنسبة للرجل فيعني ينبغي أن لا يزيله إلا إذا كان فاحشا مؤذيا، ينبغي أن لا يزيله إلا إذا كان فاحشا مؤذيا. كنت عاوز أكلمكم شوية عن برضه بقية زينة الأسنان وزينة العين وزينة الجسد والكلام عن الوشم، لكن يعني أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا إياكم وأن يرزقنا إياكم الابتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسان وأخونا الشيخ علي قاسم في محاضرة في كلية الحقوق يوم الخميس القادم الساعة 1 ظهر. الشيخ محمد حسان وأخونا الشيخ علي قاسم يوم السبت يوم الخميس القادم يوم الحد يوم الخميس يوم الخميس القادم في أخبرني يعني من هو من الكلية، اسأل به خبير. يوم الخميس القادم الساعة 1 الظهر الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسان شيخنا وأخونا الشيخ علي قاسم كلية الحقوق الساعة 1 ظهرا. والدكتور حازم كان موجود الخميس الماضي بس ما عرفنا لنعلن عنه. في حاجة ثانية يا شيخ؟